عدد العابدين اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على
محمد. قال السيد رضوان الله تعالى عليه: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول. مسألة 31. وعلق سيد المستمساك رضوان الله تعالى عليه على هذه المسألة بعبارة مختصرة فقال: هذا ينبغي أن يكون من الواضحات لاختصاص أدلة جواز رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه بخطأ الواقع. ونقول ما قلناه سابقا: ليت ما يكون عندهم من الواضحات يكون من الواضحات عندنا. فكيف كان مقدم للبحث حول هذه المسألة بمقدمته؟ المقدمة الأولى هي أن متعلق عدم جواز البقاء في هذه المسألة هو التقليد، كما هو ظاهر التعبير بالبقاء، لا يجوز البقاء، مع إضافة هذا العنوان إلى المقلد، فالبقاء تقليدا على الرأي الأول لا يجوز. ولكن لو كان الرأي الأول موافقا للاحتياط وأراد البقاء عليه احتياطا لا تقليدا، فإنه خارج عن دليل المنع، خارج عن دليل المنع، وبالتالي يمكن القول بجوازه. لو أراد البقاء على الرأي الأول يمكن القول بجوازه. المقدمة الثانية هي أن تبدل رأي الفقيه من رأي إلى آخر له صور أربع. الصورة الأولى التبدل من العلم إلى العلم بأن كان رأيه الأول مبنيا على حجة علمية ثم انكشف له خطأ ذلك وتبين له بالدليل العلمي أيضا رأي آخر، تبين له بالدليل العلمي رأي آخر. والصورة الثانية هي التبدل من العلم إلى الحجة غير العلمية، فكان رأيه الأول مبنيا على العلم ولكن تبين له خطأه. وحتى يكون تعبيرنا تعبيرا أدق نقول بأن دليله الأول كان مبنيا على القطع بالواقع ثم انكشف له خطأه، وبنى دليله الثاني أو رأيه الثاني عفوا على حجة إلا أنها غير علمية، حجة ظنية لا يقطع معها بالواقع. الصورة الثالثة هي التبدل من الرأي المبني على الحجة غير العلمية إلى الرأي المبني على العلم المبني على القاطع، بعكس الصورة السابقة. والصورة الرابعة هي التبدل من الرأي المبني على الحجة غير العلمية إلى مثلها، إلى رأي أيضا مبني على حجة غير علمية. بعد بيان هذين الأمرين نعود لعبارة السيد الشارح قدس سره، حيث أفاد بأن أدلة جواز رجوع الجاهل إلى العالم مختصة بصورة ما لو لم يعدل عن رأيه، وأما متى ما عدل عن رأيه فإن أدلة رجوع الجاهل إلى العالم لا تشمل الرأي المعدول عنه، بل يجب الرجوع إلى رأيه الجديد. واضح شيخنا؟ فالكلام في هذه الأدلة، كيف نستفيد من أدلة رجوع الجاهل إلى العالم؟ الاختصاص بالنحو الذي أشار إليه السيد قدس سره. وهنا جاءت في كلماتهم أدلة مختلفة أو تقريرات للدليل بصياغات مختلفة. الأول ما أفاده سيد المهذب قدس الله نفسه الزكية في مهذبه من التمسك بالسيرة العقلائية، حيث قال رضوان الله تعالى عليه: لجريان السيرة العقلائية على عدم الرجوع إلى أهل الخبرات إذا اعترف بخطأه فيما هو خبير فيه، فما لا يكون حجة لنفسه فكيف يكون حجة لغيره؟ ولكن الذي يسجل على هذا الاستدلال الذي أفاده قدس سره هو أن مراده من الاستناد إلى دليل السيرة ما هو؟ إن كان مراده من الاستناد إلى دليل السيرة هو تضييق دليل السيرة القائم على الرجوع إلى الفقيه، تضييق هذا الدليل، يعني عندنا سيرة جارية على الرجوع إلى الفقيه، ولكن هذه السيرة ماذا؟ لا تتسع لصورة ما لو عدل الفقيه إلى رأي آخر، فهو يريد من هذا الاستدلال تضييق دليل السيرة. لو كان هذا مراده فيرد عليه قدس الله نفسه بأن أدلة رجوع الجاهل إلى العالم لا تنحصر بالسيرة، فهب أنك ضيقت دليل السيرة إلا أن مطلقات الأدلة اللفظية تبقى على ما هي عليه. وإن كان مراده أعلى الله مقامه الشريف هو الاستدلال بالسيرة على عدم الرجوع إلى الخبير في مورد خطأه، الاستدلال بالسيرة على عدم الرجوع إلى الخبير في مورد خطأه، فهذه السيرة لم يثبت عندنا إمضاؤها من قبل الشارع، لم يثبت عندنا أن هنالك سيرة عقلائية على أن عدم الرجوع إلى الخبير في مورد خطأه، وأن هذه السيرة العقلائية كانت بمرآة ومسمع من الشارع المقدس والشارع المقدس لم يردع عنها، فليست عندنا سيرة واضحة عقلائية واضحة عامة بحيث تكون بمرأة الشارع ويبتلى بها المتشرعات فيما يرتبط بالشرعيات، ومع ذلك فإن الشارع لم يردع عنها. ليست هذه السيرة على وزان سيرة الرجوع إلى أهل الخبرة، أصل الرجوع إلى أهل الخبرة، وليست هذه السيرة على وزان العمل بخبر الثقة مثلا، وليست هذه السيرة على وزان سيرتهم على الأخذ بالظهورات، فإن هذه سير عامة وابتلى بها المتشرعة بما هم عقلاء فيما يرتبط بالشؤون الشرعية، وكانت هذه السير بمرأة ومسمع من الشارع، والشارع لم يردع عنها، بل قلنا بأنه في عدة من هذه الموارد قد أمضاها. السيرة على عدم الرجوع إلى الخبير في مورد خطأه، إن كان المقصود هو الاستدلال بها هنا على عدم صحة الرجوع إلى الفقيه في رأيه الأول، فلم يثبت عندنا أن هذه السيرة منضات، وإذا لم يثبت عندنا بأن هذه السيرة منضات فليست بحجة ليصح الاستدلال إليها. إذن فمقصوده قدس سره من الاستناد إلى السيرة هنا ما هو؟ إن كان مقصوده تضييق أدلة الرجوع فلا ينحصر، وإن كان مقصوده الاستناد إلى السيرة لإثبات عدم جواز الرجوع للخبير في مورد خطأه فإن هذه السيرة لم يثبت إمضاؤها. الثاني مما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال ما أفاده الشيخ الميرز التبريزي على الله مقامه الشريف، أو عفوا ما أفاده السيد القمي قدس سره، وما أفاده رضوان الله تعالى عليه أفاده بعبارات مختصرة كعادته، فقال: إذ لا رأي له حتى يقلده، وهذا واضح لا ريب فيه. رزقنا الله من هذه الوضوحات إن شاء الله تعالى والواضحات. والمستفاد من عبارته قدس سره الشريف هو أن الموجب لعدم جواز الرجوع للفقيه في رأيه الأول الذي عدل عنه ولزوم الرجوع إليه في رأيه الجديد هو انعدام موضوع الحجة، فإن موضوع حجية التقليد هو رأي الفقيه، وبمجرد أن يعدل الفقيه عن رأيه لثبوت الخطأ فيه فقد انعدم رأيه، وبانعدام رأيه لم يبق موضوع. لماذا؟ لم يبق موضوع لحجية التقليد. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه يمكن التأمل فيه من ناحية أن موضوع أدلة التقليد ما هو؟ هل موضوع أدلة التقليد هو الرأي، رأي الفقيه، أم أن موضوع أدلة التقليد هو فعلية الرأي؟ فعلية الرأي. إن كان الموضوع هو الأول فالرأي لا ينعدم بعدول الفقيه عنه، الرأي الأول لا ينعدم بعدول الفقيه عنه، بل يبقى الرأي على ما هو عليه، غايته الفقيه عدل عنه إلى رأي آخر. الرأي بما هو رأي، بما هو رأي، بما هو اجتهاد، بما هو فكرة، لا ينعدم بعدول الفقيه عنه، بل يبقى له وجوده في وعائه. فإذا كان المراد، فإذا كان موضوع أدلة الحجية، أدلة التقليد، هو عبارة عن الرأي، فالرأي لم ينعدم. كما أن الرأي الثاني موجود، الرأي الأول لا زال أيضا موجودا على ما هو عليه، لم ينعدم. وبالتالي فلا يقال بأنه لا يصح تقليده في رأيه الأول لعدم الرأي له، لعدم الرأي، بل الرأي موجود. وإن كان المراد، وإن كان موضوع أدلة التقليد هو الرأي الفعلي، فهو تام، غير أن التعليل الوارد في كلامه قدس سره يحتاج إلى صياغة جديدة. فعوض أن يقول إذ لا رأي له، يعلل بعدم فعلية الرأي، فيقول بأن رأيه الفعلي هو الرأي الثاني، وأما رأيه الأول لم يعد رأيا فعليا له، لم يعد رأيا فعليا له، باعتبار أنه قد رفع يده عنه. وأما الثالث أو الدليل الثالث الذي جاء في كلماتهم، ما أفاده الشيخ التبريزي على الله مقامه الشريف، وملخص ما أفاده أعلى الله مقامه، هو أن حجية الرأي الثاني، أو فقل حجية الفتوى الثانية، وإن كانت حجية حادثة بحدوث الرأي الثاني، بحدوث الفتوى الثانية، ولكن متعلقها من التنجيز والتعذير لا يختصان بزمن حدوثها. لماذا؟ لأن الفتوى تعبر عن حكم الشارع، فالفقيه عندما يقول تجب صلاة الجمعة فهو لا يخبر عن وجوب صلاة الجمعة من حين فتوى، وإنما يخبر عن وجوب صلاة الجمعة منذ بداية الشريعة. يخبر عن وجوب صلاة الجمعة، لك أن تقول في اللوح المحفوظ، هو عندما يقول تجب صلاة الجمعة فهو لا يخبر عن الوجوب حال إفتائه، بل يخبر عن حكم يمتد بامتداد الشريعة المقدسة. مما يعني؟ مما يعني أن تنجيز الفتوى وتعذير الفتوى لا يختصان بزمن حدوث الفتوى، بل يمتدان بامتداد الحكم، فهذا الحكم منجز ومعذر في نفسه، منجز ومعذر في نفسه، يعني له شأن التنجيز والتعذير بما هو حكم من أحكام الشريعة المقدسة. وعلى ذلك فلو افترضنا أن الفقيه قد أفتى أولا مثلا بحرمة صلاة الجمعة، ثم تبين له خطأ فتوى وأفتى بوجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تخييرا، فهو عندما أفتى بوجوب صلاة الجمعة ثانيا لانكشاف خطأ فتواه الأولى فهو لا يخبر عن وجوب صلاة الجمعة حال إفتائه، بل يقول من البداية كانت صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة، وبمقتضى ذلك فإن فتواه بحرمة صلاة الجمعة يقطع بخطئها من البداية، يقطع بخطئها من البداية. ولك أن تقول بأن هذا، يعني أنا أقربه بأن هذا من قبيل الشك الساري، فإن الشك الساري إذا انتهى إلى اليقين السابق لا يبقي اليقين على ما هو عليه، بل يزول اليقين من أساسه. كذلك أيضا الفتوى الثانية تزيل الفتوى الأولى من أساسها، وتخبر بأن هذه الفتوى من الأساس ليست حكم الشارع المقدس، فعلى ذلك لا يجوز الرجوع إلى الفقيه في رأيه السابق، بل يتعين الرجوع إليه في رأيه اللاحق باعتبار ما تكشفه الفتوى اللاحقة من خطأ الفتوى السابقة من الأساس. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه منعكسة، فكما أن الفتوى الثانية تخبر عن خطأ الفتوى الأولى من الأساس، الفتوى الأولى تخبر عن خطأ الثانية من الأساس. فهو عندما أفتى بالفتوى الأولى وهي حرمة صلاة الجمعة في المثال الذي ذكرناه، فقد أخبرت هذه الفتوى بأن الفتوى بوجوب صلاة الجمعة ماذا؟ خاطئة من الأساس. فعلى ذلك الاستدلال منعكس، وإذا كان الاستدلال منعكسا فلا سبيل حينئذ لترجيح الفتوى الثانية على الفتوى الأولى، بل كما أن الفتوى الثانية تخبر عن خطأ الأولى فإن الأولى تخبر عن خطأ الثانية أيضا بنفس النكتة، تخبر عن خطأ الثانية بنفس النكتة. فإذا كان إخبار الثانية موجبا للعدول عن الأولى إليها، إخبار الأولى أيضا هو موجب للعمل بها دون العمل بالثانية، دون العمل بالثانية. فالذي ينبغي أن يقال ها هنا هو أن المجتهد إذا تبدل رأيه من رأي إلى آخر فإننا تارة نلحظ المجتهد نفسه وتارة أخرى نلحظ المقلد. فإذا لاحظنا المجتهد فإن المجتهد حينما يتبدل رأيه برأي آخر بلا فرق بين أن يكون تبدل رأيه بعلم أم يكون تبدل رأيه بحجة غير علمية، إذا تبدل رأيه فهو يقطع بخطأ رأيه السابق، يقطع بخطأ رأيه السابق. وإذا كان يقطع بخطأ رأيه السابق فرأيه السابق ليس حجة في حقه، إذ لا هو بعلم ولا بعلمي فلا سبيل لأن يكون حجة في حقه. وأما بالنسبة إلى المقلد ففتوى الفقيه من الواضح جدا أن حجيتها ليست حجية ذاتية، وإنما هي متقومة ببقاء المجتهد عليها وتبنيه لها. الفتوى الحجة في حق المقلد إنما هي الفتوى التي يتبناها المجتهد، وأما الفتوى التي لا يتبناها ويصرح بخطئه فيها فإنها لا تكون حجة في حقه. وإذا لم تكن حجة في حقه فيتعين عليه حينئذ أن يرفع رأيه عن الفتوى الأولى لعدم حجيتها، باعتبار أن الحجية متقومة بتبني المجتهد لها. وبعبارة السيد القمي قدس سره، أو بعبارتنا أو بصياغتنا لكلام السيد القمي قدس الله نفسه، الفتوى حجيتها متقومة بالفعلية، بأن تكون فتوى فعلية للفقيه. الآن هو يفتي بهذه الفتوى، وأما لو كانت الفتوى له غير فعلية بأن رفع يده عنها ولم يتبنى الإفتاء بها بل صرح بخطئه فيها، فإنها لا تكون حجة في حق المكلف. وإذا لم تكن حجة في حق المكلف تعين عليه الأخذ بالفتوى الثانية الفعلية التي هي حجة في حقه. إذن فخلاصة الكلام في هذه المسألة هو أن المستفاد من أدلة التقليد ومن أدلة رجوع الجاهل إلى العالم، المستفاد من هذه الأدلة هو أن التقليد إنما يكون في الفتوى الحجة، إنما يكون في الرأي الفعلي ولا سواه، والفتوى السابقة ليست بحجة ولا بفعلية، فيتعين الرجوع إلى الفتوى الثانية. ولكن وأنا هنا هم عندي إضافة لعله لا بأس أن تقال، وهي بأن أدلة التقليد إما هي عبارة عن السيرة العقلائية، وإما هي عبارة عن الإطلاقات، هذه صياغة أخرى للمطلب، إما هي عبارة عن السيرة وإما هي عبارة عن الإطلاقات. فإن كانت دليل هو عبارة عن السيرة فهي دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منها ما لم يرجع الفقيه عن فتوى ويرى أن الفتوى السابقة ويحكم بأن الفتوى السابقة خاطئة. وإن كان الدليل عبارة عن المطلقات فنقطع بأن هذه المطلقات منصرفة عن صورة ما لو رجع الفقيه عن فتوى وحكم بخطئها أو انكشف له خطأها، منصرفة عن هذه الصورة. نعم، هنا عندنا إشكال. هذا الإشكال جاء في كلمات بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليه، فإنه أفاد بإمكان جريان الاستصحاب في المقام، باعتبار أن الرأي السابق كان حجة في حق المكلف، والآن بعد عدول الفقيه عنه إلى رأي جديد نشك في حجيته فنستصحب حجيته. حتى أن بعضهم رضوان الله تعالى عليهم علق على كلام السيد الحكيم بأن هذا من الواضحات، كيف يكون من الواضحات والاستصحاب جار في المقام؟ كيف يكون من الواضحات والاستصحاب جار في المقام؟ وبالتالي فالرأي الأول حجة في حق المكلف بمقتضى الاستصحاب، وإذا كان حجة لم يجب عليه العدول، بل لم يجوز له العدول إلى الرأي الثاني، ويتعين عليه البقاء على الرأي السابق. أجاب بعضهم عن هذا الاستدلال بأن هذا من الرجوع إلى الدليل، إلى الأصل العملي، مع وجود الدليل اللفظي، والحال أن مرتبة الأصل العملي إنما هي في طول مرتبة الدليل اللفظي، فمع وجود الدليل اللفظي الدال على حجية فتوى الفقيه الفعلية لا معنى للتمسك بالأصل العملي، بل لا موضوع للتمسك بالأصل العملي. هذا الذي أفاده هذا المحقق العظيم رضوان الله تعالى عليه لا يخلو عن غرابة ظاهرة، فإن القول بالطولية إنما هو فيما لو كان مورد جريان الأصل والدليل واحدا، وأما لو كان المورد متعددا فهذا الكلام لا وجه له، وما نحن فيه الموردان مختلفان، إذ أن مورد الأصل الرأي الأول، بينما مورد الدليل اللفظي هو الرأي الثاني، وإذا كان الموردان مختلفين فلا يأتي بأنه ما دام الدليل اللفظي متحققا فلا معنى للتمسك بالأصل العملي. نحن إنما نريد أن نتمسك بالأصل العملي لإثبات حجية الرأي الأول، وتمسكنا بالدليل اللفظي إنما هو لإثبات حجية الرأي الثاني، فالموردان مختلفان، وحديث الطولية لا يجري في مثل ذلك. وبالتالي فهنا ننتهي إلى حجية الرأيين معا، مفروض ننتهي إلى حجية الرأيين معا. أما الرأي الأول فحجيته بالاستصحاب، وأما الرأي الثاني فحجيته بماذا؟ بالدليل اللفظي. ومقتضى القواعد هو التخيير بين الرأيين، لا أن مقتضى القواعد هو رفع الدليل عن الرأي الأول إلى الرأي الثاني، ولكن الصحيح بأن التمسك بدليل الاستصحاب لا يجري، ليس لما أفاده هذا المحقق قدس سره، وإنما لعدم تحقق أركان الاستصحاب، فإن الاستصحاب متقوم باليقين السابق والشك اللاحق، والفرض أنه لا شك لاحق عندنا، إذ أن بعد التبين خطأ الرأي الأول نقطع بعدم حجيته، فليس لدينا شك في الحجية حتى يجري الاستصحاب، وعليه فيتعين الرجوع إلى الرأي الثاني دون الأول، إذ هو الرأي الحجة في حق المقلد، بل في حق المجتهد نفسه. هذا تمام الكلام حول هذه المسألة، والحمد لله. وإياكم.